أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العفو، يعفو عن المسيء والمذنب، وكان يقول: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في هذه القصة إحدى صور العفو النبوي.
الله أكبر، العزة والإسلام،
خلى مكة فاتحين للمصريين.
الله أكبر، 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 ال
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
افتحي افتحي الباب يا أم حكيم، افتحي الباب يا امرأة.
ما بك يا أكرمة؟ لما هذا الخوف والهلع؟
أما علمت أن محمدا وجيشه قد دخلوا مكة فاتحين، وقد استسلم جيش مكة له؟
الحمد لله الحمد لله.
تقولين الحمد لله على دنو أجلي؟
ومن أين عرفت أن أجلك قد دنا؟
أنسيتي يا أم حكيم أني عكرمة ابن أبي الحكم، وقد كان أبي أشد الناس عداء لمحمد. هل تعتقدين أن محمدا سيكافئني على عدائنا له، أم سيأخذ عنق انتقاما لما كنا نقوم به من إساءات الله؟
يا زوجي العزيز، لقد نصحتك كثيرا في الكف عن أذى محمد، ولكن لم ينفع معك النصح، وهددتني بالطلاق عدة مرات. أجل، إن لم أتراجع عن حبي لمحمد.
كفى حديثا عن الماضي، كفى حديثا، هيئي لي زادا وماء، فقد عزمت على السفر حالا.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى البحر، ومنه إلى أي بلد يحميني من ملاحقة محمد لي.
وتترك زوجتك وأطفالك يا عكرمة؟
أفضل من أن أقتل أمامكم، سأتابع أخباركم من اليمن.
انتظر انتظر يا عكرمة، وأنا أخذ لك الأمان من رسول الله، صدقني.
إذا انتظرت فلا شك أني سأقتل لا محالة. دعيني أنجو بنفسي، فإني هيس من أمان محمد.
وذهبت زوجة عكرمة بن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب لزوجها الأمان منه، فقالت له:
يا رسول الله، أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوجة عكرمة بن أبي جهل، وقد عرفت حبي لك وحسن إسلامي، وقد جئتك يا رسول الله طالبة منك الأمان لزوجي عكرمة، أن تعفو عنه وتتجاوز عن ذنبه، فقد سمعتك تقول إن الله عفو يحب العفو، وقد أوصيتنا بالعفو وقلت عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله، وقد أعزك الله بنصره المبين، فاعفوا عن زوجي يا رسول الله، فإنه قد هرب إلى البحر خوفا منك.
لا بأس عليك يا أم حكيم، فقد عفى رسول الله عن زوجك عكرمة وقد أعطاه الأمان.
الحمد لله الحمد لله.
أسرعت أم حكيم تجد السير خلف زوجها لتبشره بعفو رسول الله عنه ليعود إلى داره وأطفاله آمنا معززا. فأدركته بعد أن وضع عكرمة قدمه في إحدى السفن الصغيرة المتجهة نحو اليمن فنادته:
إكرمة يا إكرمة إكرمة، ارجع يا إكرمة، بالله عليك أرجوك إكرمة.
من المنادي؟ إنها زوجتي أم حكيم، ما الذي جاء بها؟
إكرمة ارجع يا إكرمة، ارجع إلى أطفالك يا زوجي أرجوك.
كيف أعود؟ هل تغير في الأمر شيء؟
نعم نعم يا زوجي العزيز، لقد ذهبت إلى رسول الله وأخذت منه الأمانة لك، صدقني.
حقا ما تقولين يا أم حكيم؟
نعم نعم يا إكرمة، لقد عفى رسول الله عنك ومنحك الأمان، صدقني.
وعاد عكرمة مع زوجته إلى مكة بعد أن أعطاه رسول الله الأمان، وقد أحدث هذا الأمان انقلابا جذريا في عقيدة عكرمة ابن أبي جهل، فقد أحس بسماحة الإسلام وعظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، أتعطي الأمانة لعكرمة ابن أبي جهل؟ وقد علمت شدة عداوتهما وأذاهما لك، أما كان أبوه يحرض على قتلك ووأد رسالة السماء في مهدها؟
مهلا يا أبا سعيد، فرسول الله يقول إن عكرمة سيعود إلينا مؤمنا نادما على ما فعله، ولا تؤاخذوه بذنب أبيه ولا تشتم أباه أمامه، فإن الشتم يضر بالأحياء ولا يضر بالأموات، وإياكم والتعرض لعكرمة، فقد أعطيته الأمان.
ودخل عكرمة على رسول الله قائلاً:
يا رسول الله، لقد أخبرتني زوجتي أم حكيم أنك قد أعطيتني الأمان وعفوت عني، هل حقا ما أخبرتني به أم حكيم؟
نعم، يقول لك رسول الله: نعم يا عكرمة، أنت آمن وقد عفوت عنك.
إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وكما كنت خصمك يا رسول الله سأوقف حياتي الباقية كلها في الدفاع عنك، ولن أكف حتى أسقط شهيدا دفاعا عن الإسلام العظيم.
وهكذا غير رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من أعدائه إلى أنصار مخلصين بفضل خلقه العظيم وعفوه ورحمته. لقد ترك الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله أثرا حسنا حتى في قلوب الأعداء. فكم من مشرك ونصراني ويهودي دخل في الإسلام وحسن إسلامه بسبب تأثره بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الوجع، أين أنت يا امرأة؟
أنا هنا يا شمعون. أنا هنا يا رجل. أعد لك قطع القماش الباردة لأضع على جسدك عسى أن تذهب عنك الحمى.
ليتني لم أمرض.
أعلم يا شمعون أننا لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ما قدره الله لنا. أجل يا شمعون، فلا تجزع، فلا تجزع يا رجل.
أجزع لشماتة محمد وأصحابه.
وكيف سيعلم محمد أنك مريض وطريح الفراش يا رجل؟
لقد نذرت أن أزعج محمدا كل صباح. نعم، فما من يوم إلا وأقذفه ببعض الأوساخ. وعدم إزعاجي له اليوم سيشعره بأن مكروها ما قد وقع لي فيشمت بي.
من يطرق الباب؟
لعله الطبيب. انهضي انهضي يا امرأة وافتح الباب.
حسناً حسناً.
أوه ما هذه الأوجاع.
كان الطارق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد افتقد شمعون وجاء ليسأل عنه. فقالت له زوجته: إنه مريض طريح الفراش. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادة شمعون ومسح على رأسه ودعا له بالشفاء العاجل، فشفي شمعون من مرضه. فقالت زوجة شمعون:
لقد ذهب عنك المرض تماما يا شمعون.
عذرا لك يا محمد.
لقد شفيت يا شمعون.
عذرا لك يا محمد، ما كنت أتوقع تفقدك لي ودعاءك لي بالشفاء حيث كنت أزعج جار لك. يا لخلقك الرفيع يا محمد، أتقابل إساءتي بالإحسان لي؟ حقا حقا إنك رسول الله، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وأنا على دينك يا رسول الله.
إذن هكذا يا شمعون.
نعم هكذا يا مخيريق.
حسنا فعلت يا شمعون، لقد هداك الله إلى الصواب، فاكتم إسلامك ولا تبح به حتى أخبرك.
وهل أنت على دين محمد يا حبر اليهود؟
والله يا شمعون، لقد اطلعت على كل الكتب السماوية القديمة، فلم أجد أحدا يحمل مواصفات النبي الخاتم الذي بشرتنا به كتب السماء إلا محمد، فكل المواصفات تنطبق عليه، فهو والله نبي هذه الأمة الخاتمة.
إذن أنت على دين محمد يا مخيريق.
ستعلم ذلك في حينه يا شمعون.
حسنا.
وفي اليوم السابع من شهر شوال للسنة الثالثة للهجرة وقعت معركة أحد، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه يقاتلون كفار قريش، وبينما الكفار يحيطون بالرسول الكريم من كل جانب والرسول وقليل من أصحابه يقاتلونهم ببسالة، إذ حدث أمر عجيب في المدينة، فقد قام عالم اليهود مخيريق خطيبا في قومه قائلا:
يا يهود المدينة،
نعم.
إنكم تعلمون أني أفضلكم معرفة بالتوراة،
وهو كذلك.
وأني أحد أحبابكم البارزين.
صحيح.
وها أنا أقسم لكم بمن خلقكم وخلقني وخلق الكون كله بأن محمدا هو رسول الله المفترض الطاعة، وهو الآن يقاتل مشركي قريش، وإني أنصحكم بالالتحاق به ونصرته.
ماذا يا حبر اليهود؟ ماذا تقول؟
أجل أنت يا مخيريق، حتى وإن صدقناك، ألا تعلم أن اليوم هو يوم السبت، وهو يوم يحرم علينا فيه القيام بأي عمل، إنه يوم عطلتنا، أنسيت ذلك يا مخيريق؟
لا سبت بعد اليوم، فهذه من بدعكم، وها أنا أحمل سيفي وخارج إلى أحد لنصرة رسول الله، فمن تبعني منكم كان من الفائزين.
وانطلق مخيريق وهو أحد كبار علماء اليهود، انطلق مسرعا إلى جبل أحد حيث المعركة في ذروتها، وانضم إلى جيش المسلمين وأخذ يذود عن رسول الله بسيفه ويقاتل كالأسد لا يهاب جموع المشركين.
الله أكبر.
وسقط مخيريق الحبر اليهودي السابق شهيدا ذائدا عن رسول الله بنفسه، وقد أوصى أن تدفع كل أمواله إلى رسول الله لينفقها على الفقراء والمساكين. فمدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وأثنى عليه قائلا: مخيريق أفضل رجال اليهود. نعم، لقد كان لخلق رسول الله العظيم الأثر الكبير في تغيير العقول والقلوب لنصرة الحق ورفض الباطل، وما أحوجنا اليوم للتخلق بخلق النبي الكريم والتأسي بأقواله وأفعاله. وصدق الله العلي العظيم حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
مستمعي الأكارم، قال الله تبارك وتعالى في الآية 12 من سورة الحاقة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعيها أذن واعية. وقد أطبق الحفاظ والمفسرون إن هذه الآية الشريفة نزلت في علي عليه السلام، حيث روى ذلك جمع غفير من أجلاء الرواة والمفسرين من أعلام إخواننا أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم. وفي شواهد التنزيل روى الحاكم الحسكاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أحبك وأحب من يحبك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله أن تعي. فأنزل الله تباركت أسماؤه: وتعيها أذن واعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي عليه السلام: فمنذ نزلت هذه الآية ما سمعت أذناي شيئا من الخير والعلم والقرآن إلا وعيته وحفظته.
وممن روى نزول هذه الآية الكريمة في مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فضلا عن الحاكم الحسكاني، العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري في أسباب النزول، والعلامة ابن المغازل الشافعي في المناقب، والعلامة التفتازاني في شرح المقاصد، وعلامة النحو والأدب والتفسير أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خلويه المصري في كتابه إعراب 30 سورة، والعلامة المتقي الهندي في كنز العمال، والعلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحافظ أبو نعيم في حلية الأبرار، والعلامة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، يعتبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عقل الإنسان في طفولته بمثابة حقل خال وخصب يمكن أن تبذر فيه ما شئت من المعارف. لذلك نراه عليه أفضل الصلاة والسلام يستغل ويستثمر هذه الحقيقة ليبادر ولده بالعلم والأدب، حيث يقول صلوات ربي عليه: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.
وأما العلوم التي أشار الإمام عليه السلام إلى ضرورة تعلمها فلم تكن محدودة، فقد دعا إلى كل المعارف التي تندرج تحت عنوان العلم، ولكنه ركز بشكل خاص على الثقافة التي تحمل أبعادا إيمانية وتربوية، الثقافة التي تثير في الإنسان حب الله تعالى والناس لينطلق في الحياة وهو يجسد وينشر ويزرع معاني الحق والخير والفضيلة، الثقافة التي تبعث في الإنسان الفهم والوعي والحذر والإدراك فيثبت أمام التيارات الفكرية الوافدة التي لا تنسجم مع قناعاته العقيدية. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل.
والثقافة التي تبناها الإمام عليه السلام وأكد تعلمها والأخذ بها تشمل الفروع التالية: أولا، تعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه. ثانيا، دراسة التاريخ لينفتح الإنسان على تجارب الماضي ويفهم أحداث الحاضر ليأخذ العبرة ويكتسب الخبرة.
وفي هذا الإطار يقول مولى الموحدين: فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلته، واتعظوا بمثاوي حدودهم ومصارع جنوبهم. معالم نهج البلاغة.
أيها الإخوة والأخوات، قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة: وانظر كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإنك تجده مشتقا من ألفاظه أي القرآن الكريم، ومقتضبا من معانيه ومذاهبه، ومحذوا بحذوه، ومسلوكا به في منهاجه.
ويتابع شارح النهج الشريف: فهو أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لم يكن له نظير ولا ند، يصلح أن يقال إنه ليس بعده كلام أفصح منه، ولا أجزل ولا أعلى ولا أفخم ولا أنبل، إلا أن يكون كلام ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر لا يعلمه إلا من ثبتت له قدم راسخة في علم هذه الصناعة، وليس كل الناس يصلح لانتقاء الجوهر، بل ولا لانتقاء الذهب.
شذرات من النهج. أعزائي المستمعين، قال الإمام علي عليه السلام بعد أن تلا قوله تعالى في الآية رقم 73 من سورة الزمر المباركة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال: قد أمن العذاب وانقطع العتاب وزحزحوا عن النار واطمأنت بهم الدار ورضوا المثوى والقرار، الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية وأعينهم باكية وكان ليلهم في دنياهم نهارا تخشعا واستغفارا، وكان نهارهم ليلا توحشا وانقطاعا، فجعل الله لهم الجنة مآبا والجزاء ثوابا، وكانوا أحق بها وأهلها في ملك دائم ونعيم قائم.
وما زلنا حضرات المستمعين نتجول في روضة النهج العلوي الغناء، فتعالوا لنستظل في أفياء شجرة باسقة من هذه الروضة المباركة، إنها شجرة أهل بيت النبوة والرسالة سلام الله عليهم أجمعين، الذين يقول فيهم فارس البيان: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا.
غرر الحكم. مستمعي الأفاضل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.
وقال سلام الله عليه: المرء مخبوء تحت لسانه. وقال كذلك: من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، من مؤلفات العلامة الشيخ محمد ريشهري صاحب موسوعة ميزان الحكمة كتاب النهضة عند الإمام علي عليه السلام، وهذا الكتاب قد طبع في لبنان من قبل دار الهادي عام 2000 ميلادي، ويشتمل على 134 صفحة من القطع المتوسط.
والكتاب عبارة عن دراسة قام بها المؤلف حول العوامل المؤثرة في ديمومة الثورة واستمرارها من وجهة نظر الإمام علي عليه السلام. وقد رأى المؤلف إن ذلك يكون بملاحظة المسؤوليات المتقابلة في حفظها بين الكادر القيادي من جهة، وبين القاعدة الجماهيرية من جهة أخرى. فقد عرض المؤلف آراء الإمام علي عليه السلام في وظيفة كل من القيادة والقاعدة الجماهيرية إزاء هذا الأمر الخطير. قالوا في الإمام علي عليه السلام:
أيها الإخوة والأخوات، قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين: خطب الحسن بن علي عليه السلام بعد وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل، ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقيه بنفسه، ولقد كان يوجهه برايته فيكتنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فلا يرجع حتى يفتح الله عليه.
وذكر ابن عبد ربه الأندلسي صاحب كتاب العقد الفريد إن أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت رجلا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من علي عليه السلام.
مستمعي الكرام، وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
آيات لها أسماء.